السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل في الدوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا لنا جميعا، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر ربيع الأول لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 14 من الشهر العاشر لسنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس الخامس في تفسير سورة براءة التي هي سورة التوبة، ونحن في الجزء العاشر من كتاب الله تبارك وتعالى، ومع الآية 25 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مذكرا المؤمنين نعمه وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى يوم نصرهم في معاركهم التي خاضوها، فقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فنصرهم الله في بدر، ونصرهم على اليهود، ونصرهم في خيبر، ونصرهم في فتح مكة، ونصرهم في الحديبية، في عفوا الخندق سبحانه وتعالى، ويوم حنين أيضا نصرهم سبحانه وتعالى. فهو يمن على المؤمنين ويذكرهم سبحانه وتعالى نصره إياهم وتأييده لهم. يقول: لقد نصركم الله في مواطن، أي مواضع كثيرة، ويوم حنين أيضا نصركم. لكن يوم حنين له ظروفه الخاصة، لأن النصر جاء بعد هزيمة، بعد قتل، بعد هرب من المؤمنين. يوم حنين له وضعه الخاص. في يوم حنين وقع عند بعض المسلمين عجب، وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة، لأنهم كانوا قد تجاوزوا 12,000، وأول مرة يصلون إلى هذا العدد، 10,000 من المهاجرين والأنصار والقبائل التي خرجت معهم من المدينة أو قريبا منها، و2,000 من الذين أسلموا في فتح مكة، يسمونهم الطلقاء، من الذين أسلموا في رمضان يعني قبل شهر أو أقل، لأن فتح مكة كان في رمضان وغزوة حنين في شوال، يعني بعدها بأقل من شهر. فهؤلاء أسلموا وخرجوا مع النبي إلى حنين، واغتر بعض المسلمين بهذا العدد فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، لأن نحن كثير وسننتصر، وهذا عجب وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن هكذا وقع. فلما وصلوا إلى حنين، وحنين واد بين مكة والطائف، فلما وصلوا إلى هذا الوادي كان عوف بن مالك أو مالك بن عوف زعيم ثقيف كان قد ترصد لهم وجعل الرماة بين جنبتي الوادي، ودخل المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوادي، ومع بزوغ الفجر جاءتهم السهام من كل مكان وهم محصورون في هذا الوادي، لم يتوقعوا ذلك. ثم استقبلتهم الخيل فحصل اضطراب بين المسلمين، وفر كثير منهم لأنه وقعت هذه المفاجأة، السهام تأتيهم من كل مكان، الخيل تأتيهم، فحصل تفرق بين المسلمين، وكاد يعني الكفار ينتصروا في هذه المعركة وتكون محسومة لهم لولا أن الله تبارك وتعالى معهم سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فلا يخاف أحدا. فثبت الله تبارك وتعالى بعض المؤمنين وعلى رأسهم سيدهم ورسولهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرى الناس قد فروا وهو على بغلة، لا تحسن الكر والفر، بطيئة لا تسرع، ومع هذا يستقبل الكفار يأتيهم، هو يأتيهم صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لم يفر بل تقدم إلى الكفار، يقول العباس بن عبد المطلب وأنا ماسك بلجامها، وأبو سفيان بن الحارث ماسك بركاب النبي صلى الله عليه وسلم موضع القدمين، وحوله بعض أصحابه، ويتقدم إلى الكفار واثقا بالله متوكلا عليه، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويعلن عن نفسه، لأن الكفار مقصودهم هذا الرجل صلوات ربي وسلامه، ما تلثم، ما اختفى خلف أحد، ما اختبى خلف شجرة، لا يستقبلهم، أنا محمد. يقول لهم صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم التفت إلى العباس فقال يا عباس نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب الشجرة، أي ذكر المسلمين يوم بايعوني بيعة الرضوان، لما بايعوني على الموت ذكرهم. فصار العباس ينادي وكان صيتا، فصار ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، أين ذهبتم؟ فصاروا يرجعون إلى النبي يعطفون عليه كما تعطف البقر على أولادها، وكان بعضهم إذا بعيره امتنع أو خيله امتنع أن يرجع مرة ثانية نزل عنه وصار يركض بقدميه، حتى اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النصر بعد ذلك، وهزمت حنين شر هزيمة، ثقيف هزمت شر هزيمة، وانقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم قتل، وقسم ذهب إلى أوطاس، وقسم ذهب إلى الطائف، وكان النصر للمسلمين في تلك المعركة، ولذلك المعركة هذه لها وضعها الخاص، ولذلك ذكرها بعد أن قال لقد نصركم الله في مواطنها كثيرة، هي يعني مواطن كثيرة عام، نص عام، وحنين جزء منها، جزء من هذه المواطن الكثيرة، فيسمى ذكر بعض أفراد العام أو ذكر الخاص بعد العام لتمييزه، للتنبيه إليه، لبروزه. فقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني أيضا نصركم. ثم قال: إذ أعجبتكم كثرتكم، لما قلتم لن نهزم اليوم من قلة فلم تغني عنكم شيئا. يعني يريد أن يقول لهم الله سبحانه: الذي ينصركم هو الله، وليست كثرتكم ولا استعدادكم، وإنما الناصر الله سبحانه وتعالى. يقول: فلم تغني عنكم شيئا، أي هذه الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما تدرون وين تروحون، ضاقت عليكم الأرض، ضاقت على وسعها، على رحابتها، الأرض ضاقت عليكم، لأن الوضع كان يعني سيئا جدا بالنسبة لهم عندما فاجأهم كفار ثقيف. يقول الله تبارك: ثم وليتم مدبرين، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا هنا: جاء التدخل الإلهي، جاء التدخل لما رأهم أعجبوا بكثرتهم، لما رآهم استغنوا بها، وليس هذا لكل المؤمن لكن هناك كثير منهم، ولما رأوهم رأهم سبحانه وتعالى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولما رآهم ولوا مدبرين، جاء التدخل، جاء النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا أول شيء، أنه أنزل عليهم السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. واختلف أهل العلم من يقصد بالمؤمنين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفروا، أو على عموم المؤمنين الذين ثبتوا والذين فروا ثم رجعوا. وأكثر المفسرين على أنها على الجميع، أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته على الجميع، على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه وهم قريب من 100 تقريبا، وعلى الذين فروا ثم رجعوا. ثم أنزل الله سكينته، أي طمأنينة القلب وراحته وثقته ويقينه بالله تبارك وتعالى، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالله يمد المسلمين أحيانا إذا احتاجوا بالملائكة، ولكن المشهورة عند أهل العلم أن الملائكة لم تقاتل، فقط جاءت للتثبيت، نزلت الملائكة حس المسلمين بكثرتهم وخاف المشركون، فهي مجرد ألقت الطمأنينة على قلوب المؤمنين وألقت الخوف والوجل على قلوب الكافرين، لكنها لم تقاتل. وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن الملائكة لم تقاتل إلا في بدر فقط، وإنما وكل الله المؤمنين إلى أنفسهم، ولكن أنزل الملائكة وهم الجنود الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى لتثبيت المؤمنين وتخويف الكافرين. قال: وأنزل، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، لأن الملائكة أجسام نورانية لا ترى إلا إذا تشكل، الملك لا نرى إلا إذا تشكل. الآن الملائكة موجودة معنا في هذا المكان، مع كل شخص منا ملكان، رقيب عتيد، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهناك ملائكة تحضر مجالس الذكر، وهم الملائكة السياحون موجودون لكن لا نراهم. ممكن واحد يطالع اليم الحين يخاف انه ملك ولا شيء. طيب، فالقصد ان الملائكة موجودون، لكن الله تبارك وتعالى اخبر: وانزل جنودا لم تروها، لكن ثبتت المؤمنين وخوفت الكافرين، القت في قلوب الذين كفروا الرعبة. يقول: وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا بالقتل، عذب الذين كفروا بالأسر، عذب الذين كفروا بالسبي، عذب الذين كفروا بأخذ أموالهم، كل هذا مما عذب الله به الذين كفروا. قال: وذلك جزاء الكافرين، يعني يستحقون ذلك. وهذا إيش؟ هذا عذاب الدنيا، هذا غير عذاب الآخرة، الذي إن ماتوا على الكفر كانوا في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإنما يتكلم عن عذاب الكافرين في تلك الغزوة، وعذب الذين كفروا بقتلهم بأسرهم بسبيهم بأخذ أموالهم، هذا عذاب دنيوي، وهذا لا شيء بالنسبة لما ينتظرهم من العذاب، أعاذنا الله وإياكم من العذاب. قال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. لأن مالك بن عوف زعيم ثقيف لما وقعت عليهم الهزيمة كما قلنا، قسم قتل، قسم فر إلى أوطاس، قسم فر إلى الطائف، حاصرهم النبي مدة صلى الله عليه وسلم، ولما لم يستسلموا أمر صلى الله عليه وسلم بالرجوع، أمر أصحابه أن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية، لأنه خرجوا من مكة ورجعوا إلى مكة شرفها الله. فبعض الصحابة قال: لا يا رسول الله، ما نرجع حتى نفتحها، يعني لماذا نرجع حتى نفتح الطائف؟ قال: أنتم ما شئتم. وهؤلاء يعني الكفار متحصنون ويرمون بالسهام وهم خلف الجدر، وأصابت المسلمين جراحات، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول أصبنا بجراح. قال: إذن ننطلق. أنا قلت لك بنمشي، أنت اللي رفضته. قال: إذن ننطلق. قالوا: ننطلق. هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم، عطاهم على اللي هم يبون لين أقروا بأن اختياره كان هو الصواب صلوات ربي وسلامه عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر، قيل 12 يوما وقيل أكثر، ينتظر لعلهم يعني يتوبون يسلمون كذا. لم يوزع الغنائم، وهذه أكبر غنائم حصل عليها المسلمون، لأن مالك بن عوف أمرهم أن يخرجوا جميع أموالهم ونسائهم وأطفالهم، كل شيء أخرجوا معهم، قال: حتى الإنسان يدافع يعني حتى الموت. فلم يحصل المسلمون غنيمة مثل غنيمة حنين، من إبل وبقر وذهب وغنم وسبي، وشيء غير طبيعي أبدا. حتى إن النبي كان ينادي الواحد من الأنصار يعطيه 100 من الإبل، خذ 100 خذ 100 خذ 100 خذ 100، لهذه الدرجة. يعني أموال دولة كاملة اللي هي الطائف ذاك الوقت كلها خرجت للمسلمين. فالمهم النبي استأنى بهم 12 ليلة وقيل 12 ليلة وقيل أكثر، ينتظرهم لعلهم يرجعون. فلما لم يرجعوا ولم يسلموا وزع الغنائم. بعد أن وزع الغنائم جاءه أهل الطائف مسلمين، جاءوا وقالوا: أسلمنا وكذا وكذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، رد علينا أموالنا وسبينا، ردهم علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أحب إليكم، أموالكم أو السبي، نساؤكم وأولادكم؟ أنا ما راح أعطيكم الاثنين، اختاروا واحد منهم، إما الأموال وإما الأنفس، النساء والأطفال. قالوا: يا رسول الله، أولادنا وأهلنا أحب إلينا. قال: إذن تأتون صلاة الفجر. فلما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نفس الكلام نفسه. فجمع، قال النبي للمسلمين: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وقد رأيت أن أرد إليهم يعني سبيهم، خيرتم بين السبي المال والنساء والأولاد، فاختاروا النساء والأولاد، وإني راد إليهم سبيهم. لأن الآن كل واحد استلم حقه، والرسول لا يريد أن يأخذها منهم، لأن حقوق هذه. فقال: أما أنا فنصيبي ونصيب آل عبد المطلب سنعيده كله لهم. فقام أصحاب النبي واحد واحد يقول: وأنا أيضا طيبته كما طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبته، فصار صوت مرتفع، كل من يقول أنا طيبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا حتى يأتينا عرفاؤكم، يعني المسؤولون عنكم، ويخبرون. احنا ما نعرف اللي يطيب واللي ما طيب واللي مستحي واللي كذا، على ان نعطيكم مثله اذا يعني كان في سبي جديد او كذا. فراحوا ثم جاءوه بعد ذلك العرفاء فقالوا قد طيبنا لك يا رسول الله. فرد عليهم سبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء مالك بن عوف زعيمهم وأسلم وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عطيرا. قال الله تبارك وتعالى: ثم يتوب الله بعد ذلك على ما يشاء، أي أهل الطائف، ثقيف، هوازن، هؤلاء تاب الله عليهم لما دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ورجعوا عما هم عليه من الكفر. قال: والله غفور رحيم. يعني من تاب إلى الله تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. المشركون نجاستهم على قول جماهير أهل العلم نجاسة قلوب، يعني يسمونها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإنما مثل نجاسة الخنزير مثلا، الخنزير نجاسة حسية، نجاسة لعاب الكلب نجاسة حسية، نجاسة البراز البول نجاسة حسية. هؤلاء نجسهم قلوبهم نجسة، فيها خبث، فيها كراهية للإسلام، فيها سب لله، فيها سب للرسول، فنجاسة نجاسة خبث في قلوبهم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب من الكفار فلبسها، وأهدي له طعام من الكفار فأكله، وتوضأ من مزادة يهودية، إناء ليهودية توضأ منه، بل أباح الله نكاح أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. ولو كانت نجسة كيف سيجامعها، كيف سيقبلها، كيف يعيش معها؟ لو كانت نجسة، نجاسة حقيقية يعني حسية. وذهب جماهير أهل العلم أن النجاسة هي نجاسة معنوية، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. قال: إنما المشركون نجس. والمقصود بالمشركين هنا قيل يعني جميع المشركين، وقيل يخرج منهم أهل الكتاب. قال: لأن أهل الكتاب لا يقال لهم مشركون، وإنما المشركون هم غير أهل الكتاب، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال في الآية الأخرى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح نساءهم، وهنا حرم، إذا التي حرمها غير التي أباحها. فقال: لا يطلق على اليهود والنصارى أنهم مشركون، لأنهم في الأصل كانوا موحدين. وإذاك شيخ سام تيمي توسط في هذه المسألة، يقول: نعم، في الأصل لم يكونوا مشركين، وإنما الشرك طارئ، بينما كفار مكة والمجوس وغيرهم شركهم أصلي، من أصل عباد أصنام. لكن النصارى واليهود شركهم طارئ، كانوا موحدين ثم انحرفوا، فقالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله، فالشرك أمر طارئ. ولكن في العموم هم كفار، حالهم حال باقي الكفار، يعني في النهاية في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهم كفار. طيب، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا المسجد الحرام، قيل المسجد نفسه، وقيل المسجد الحرام الحرم كله، وقيل المسجد الحرام خاصة، وقيل كل المساجد تبع له. والأظهر أن هذا خاص بالمسجد الحرام، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين لما أسر ثمامة بن أثال وهو زعيم أهل اليمامة من بني حنيفة، أسر في المسجد وربط في سارية في المسجد. فلو كان وهو مشرك، فلو كان فلا يقرب المسجد الحرام، لا يدخلوه المسجد الحرام. كل مسجد ما سجنه النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. فالأظهر والله أعلم أن هذا خاص بالمسجد الحرام. نعم. قال بعد عامهم هذا، هذا العام نحن الآن في السنة الثامنة من الهجرة في شوال، ولذا في السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حج بالناس، وأرسل معه من ينادي في الحج، لا يطوف بعد هذا العام في البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، أو لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فبعد عامهم هذا، أي بعد السنة أو آخر السنة الثامنة، خلاص منع المشركون من الطواف بيت الله تبارك وتعالى. قال وإن خفتم عيلة، لأن بعض المسلمين يقول نحن في مكة، كما هو معلوم مكة ما فيها زراعة، معتمد على التجارة، وأكثر التجار كفار، يعني إلى الآن ما انتشر الإسلام، فبعضهم خاف الفقر، العيلة الفقر. وإن خفتم فقرا، يعني بمنع الكفار من الدخول، من بيجيب لكم البضايع، من اللي بيجيب كذا، خلاص ما حد راح يجيب بضايع، فخافوا أنه سيكون فقر بعد منع الكفار من دخول المسجد الحرام. يقول الله تبارك وتعالى لهم وإن خفتم عيلة، أي فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وفعلا أغناهم الله من فضله في سنة 9 من الهجرة، يعني بعد هذه الحادثة بشهرين أو ثلاثة، كان عام الوفود، وقبائل العرب المشركة أكثرها دخل في الإسلام، فصار التجار مسلمين. وأما المدينة فجاءتها الأرزاق ونزل المطر والزرع، يعني أغناهم الله تبارك وتعالى من فضله سبحانه وتعالى. قال إن الله عليم حكيم، أي عليم بما يدور في صدوركم لما قلتم، لما خفتم العيلة وأخبركم بهذا، أن هذا الشيء ما تكلموا فيه، وإنما كان يجول في صدورهم، فقال إن الله عليم ترى بما في صدوركم، حكيم عندما أمر أن المشركين لا يقربوا المسجد الحرام، وغير ذلك من الأحكام التي يقضي بها ربنا تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ثلاث صفات ذكر لهم. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالبعث. قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يستجيبون لتشريعات الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يدينون، أي لا يلتزمون دين الحق. ودين الحق هنا قيل إن دين الحق أي دين الإسلام الدين الصحيح، وقيل دين الحق أي دين الله، والحق هو الله، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا لا يدينون دين الله، والله هو الحق سبحانه وتعالى، أو لا يدينون دين الحق أي الدين الصحيح الذي يجب على الناس أن يلتزموه. قال من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وهنا نص صريح في أن اليهود والنصارى يدفعون الجزية مقابل يعني بقائهم في بلاد الإسلام، يعيشون أو في بلادهم ويدفعون الجزية. والجزية هي جزاء حمايتهم وجزاء عيشهم آمنين في بلاد الإسلام، مثل ما أن المسلمين يدفعون الزكاة، هم يدفعون الجزية مقابل حمايتهم، مقابل عيشهم في بلاد الإسلام. ولا تؤخذ الجزية إلا من الرجال الأقوياء، الذين يجدون عملا لا تؤخذ من كبير في السن شايب ولا من امرأة ولا من طفل ولا من عبد ولا من راهب ولا من مريض أبدا، تؤخذ الجزء من الرجال الأخوياء اللي يشتغلون، نخليكم تشتغلون تدفعون مقابل بقائكم في بلاد الإسلام وتعيشون يعني بأمن وأمان مع المسلمين، ما في عندنا أي مشكلة، لكن تدفعون مقابل هذا جزية، والجزية يقدرها ولي الأمر حسب البلد وحسب الوقت. وعلى كل حال هي يعني ليست كثيرة، وهي يعني غير محددة برقم معين، لكن شيء مقابل حمايتهم. قال حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد تحتمل ثلاث معاني، عن يد أي عن قهر، عن يد إن ما يرسلها مع أحد، لا أنت تجيب جزيتك بيدك، أنت تسلمها، ما تحولها، ما تحط وكيل، أنت تجي وتسلم يعني من باب الإذعان. أو عن يد أي عن سعة، يعني عندك فلوس، اللي ما عنده ما عليه شيء، عن يد، إذن عن يد إما عن سعة أو عن يد أنه يسلمها بيده أو عن يد أنه يعني مع القهر. وإذا قال وهم صاغرون، يعني صاغر دليل، ويدفع هذه الجزية للمسلمين مقابل بقائه في بلاده الإسلام، وهذا بدون الظلم، لا يظلم أحد، والمقصود أن يعيش بين المسلمين لا يتكبر عليهم. وإذاك من شروط العمرية المعروفة أنه لا يبني بناء فوق بناء المسلمين، لا يلبس الصليب، لا له لباس خاص يعني يتميز به على المسلمين، وغير ذلك من الأمور. وهنا اختلف أهل العلم، هل هذا خاص باليهود والنصارى أو أنه عام بكل مع كل الكفار؟ القول الأول أن هذا خاص باليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس، ونقل ابن المنذر الإجماع أن المجوس يدخلون معهم، لأنه جاء في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فاليهود والنصارى والمجوس تؤخذ منهم الجزية. طيب غير اليهود والنصارى والمجوس، ملاحدة، بوذيون، مشركون، عبدة أوثان، هل هؤلاء أيضا تؤخذ منهم الجزية أو أنه خاص باليهود والنصارى والمجوس؟ على قولين لأهل العلم. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى مختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهذا لا يعني أنه خاص بالمجوس، المجوس وغير المجوس، لكن هذا اللي كان موجود. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم لما أرسل بريدة قال إذا حاصرت أهل حصن، وهذا إطلاق عام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإن أبوا فإنما هم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، فأمرهم بالجزية، فإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فالشاهد قوله فأمرهم بالجزية عام ليس خاصا. ثم واقع المسلمين أيام الدولة أيام الخلفاء الراشدين وأيام الدولة الأموية وأيام الدولة أيام الفتوحات كانوا يأخذون الجزية من كل أحد، ما فرقوا بين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، فكانوا يأخذون من كل أحد الجزية، وهذا يسمونه فهم النص بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه التابعون. ونقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما نصيحتك لنا في هذه الظروف، خاصة أننا بالفعل ويشهد الله عز وجل على ذلك نريد الجهاد وبداخلنا قوة وعزم لأداء ذلك، ولكن نظرا للصعوبة الشديدة لدخول أرض فلسطين وعدم فتح باب الجهاد، هل يقتصر دورنا على الدعاء والتبرع أم تنصحنا بأشياء أخرى؟ ثم هل علينا تعليم أبنائنا على الأسلحة والجهاد التطبيقي؟ حديث أول شيء جزاك الله خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان صحيح مسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، خاصة في مثل هذه الأحوال عندما يكون المسلمون يعني فيهم ضعف، وبعض بلاد الإسلام يعني تكون قد يعني احتلت، وصار المسلمون يدفعون الجزية بدل أن يأخذوا الجزية. فلا شك يعني أن الإنسان المسلم يجب أن يحدث نفسه بالجهاد، ولكن على الأوضاع الحالية علينا بالدعاء لهم ولا ننساهم في سجودنا، في قيامنا، في كل وقت أن ندعو لهم الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. ندعو لليهود والصهاينة الذين يعينونهم من كل بلاد الأرض، وأن نتورع لهم بالمال، وأن ننصح لهم، وأن ننصرهم بالذي نستطيع، والله المستعان. ما حكم الشراء من الأسواق الفرنسية والأمريكية التي ثبت دعمها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة، مثل الأسواق العالمية لها فروع في إسرائيل وتساهم في تنمية اقتصادها؟ والله هؤلاء المجرمون يعني في أمريكا وفرنسا، يعني خاصة الدولتين، أعلنوا يعني تشجيعهم لإسرائيل على قتل المسلمين وإبادتهم والعياذ بالله، ولكن نحن كمسلمين نقول الله أقوى سبحانه وتعالى، الله أقوى سبحانه وتعالى. ولكن الله يبتلي المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فقال الله: ألا إن نصر الله قريب. فهذا ابتلاء، نسأل الله تبارك وتعالى يرفع عنهم. فالقصد أنه أنا أشجع عدم الشراء، لكن لا ما أستطيع أن أقول حرام، لكن أشجع أن الإنسان من باب غيرته ومحبته لإخوانه المسلمين وكذا أن يمتنع من الشراء من هذه الدول التي تناصر علنا اليهود والصهاين على فعلتهم. ما حكم من يذهب إلى درس علمي ويترك أهله مع السائق بدون محرم إلى السوق أو الحديقة؟ والله أنا لا أنصح بهذا أبدا، يعني على الأقل يكون معها أحد، ما تكون وحدها مع السائق. والدرس العلمي لاحق عليه، يعني ممكن أنت تروح مع السائق توصلها، تخلي السائق يوصلك الدرس العلمي، بعدين أنت تروح تأخذها أيضا مع السائق. والحمد لله الدرس العلمي عادة كم يطول؟ ساعة، ساعة ونص، كم يطول؟ لذلك أنا ما أنصح أبدا إنسان يخلي زوجته مع السائق وحدها. والله أسئلة ضيق الخلق صراحة. يعني هو يقول بعض الأسر هناك في غزة، بعض الأسر ترى أنها تتفرق في أكثر من بيت، حتى إذا ضرب بيت يموت واحد من العائلة أو اثنان ولا تموت كل العائلة، وبعضهم يقول لا نموت كلنا فنكون في بيت واحد لا يبقى أحد شعر بالإصابة والثاني لم يشعر بالإصابة. الله المستعان، سأل الله يعينهم، والله يفرج عنهم ويهلك اليهود الصهاينة عليهم لعنة الله. والله هذا هم يقدرون هذا الأمر، هم يقدرون، ما نستطيع نحن يعني هنا ونقدر لهم أمورهم التي هناك، هم يقدرون. الله نسأل الله أن ينصرهم ويحفظهم. نعم. يقول إذا كان الوكيل هي ماركات عالمية والوكيل ليس من بالكويت ولا بالسعودية ولا بقطر ولا بالجزائر ولا بمصر ولا بغيرها من دول الإسلام، يعني بشكل عام أن يكون هو مجرد وكيل وهو الذي يجني الأرباح، يعني ليسوا هم ولا تذهب الأرباح إلى اليهود، وإنما هو يدفع لهم خلنا نقول أجرة سنوية لهذه الماركة هكذا. إيه إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، بس ولو الإنسان لا بد يشعر بشيء من التعاطف مع أخوانه المسلمين. يقول أعمل في شركة صيانة لإصلاح أجهزة أمريكية، والشركة المصنعة لهذه الأجهزة شركة صهيونية، مع العلم أنا لا أقوم بشراء بضاعة مباشرة من هذه الشركة الصهيونية، أقوم فقط بإصلاح أجهزتها. ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى، بس إن شاء الله كل الأسئلة حول هذا الموضوع هذا دليل على اهتمام، يعني هذا شيء طيب، يعني الناس مهتمة بهذا الموضوع. هل يجوز إعطاء الزكاة لمنظمة غير مسلمة لكي توزعها الفقراء أو رجل غير مسلم ولكن معروف بالأمانة؟ أما تعطيها لرجل غير مسلم وهو معروف بالأمانة يوصلها للمسلمين لا بأس، لكن تعطيها لمنظمة لا، ما يجوز، أن هذه المنظمات ما تهتم مسلم وغير مسلم كذا، ولا تسمح لك أن تشرط عليها. لكن هذا الشخص تعرفه وتثق به وهو يوصلها عادة إلى من يستحقون الزكاة فلا بأس. أما تعطيها لمنظمة لا يجوز إعطاء الزكاة، لأن هذه المنظمات أول شيء ما أدري، أنا صححوا لي المعلومة، اللي عنده معلومة يبلغنا. أنا الذي سمعته عن هذه المنظمات تأخذ 40% لها من التبرعات حق موظفينها وأشغالها والتزاماتها وكذا، 40% تأخذ لها، و60% هي اللي توصله، وليس كل المال توصله. هذا واحد. الأمر الثاني أنها غير ملتزمة تعطي مسلم وكافر أصلا، هذا ما تفرق هي أصلا، فتعطي الجميع حسب علمي يعني، فما يصلح أن تعطى هذه المنظمات الزكاة، لكن الصدقات أمرها واسع إن شاء الله تعالى. ها، عند حد عنده معلومة كم يأخذون؟ شنو يأخذون؟ 40 لينا. هل من يقوم بالتصوير وفعل السيئات الجاريات من أفلام وأغاني من توبة؟ إيه نعم، الإنسان إذا تاب الله عليه، لو كان مشركا والعياذ بالله، تاب الله عليه. وكما قلنا الآن قبل قليل، الآن هم هوازن الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله قبل توبتهم سبحانه وتعالى. أحيانا قرأ القرآن على غير وضوء، فهل قراءة القرآن بوضوء ثوابها غير القرآن غير وضوء؟ إذا يقصد بغير وضوء يعني يمسك المصحف، ما يجوز إمساك المصحف، لا يجوز بغير وضوء. أما إذا كان يقرأ من حفظه أو من جهاز التلفون أو الآيباد أو غيره جائز، لكن ذكر الله على كل حال يستحب له الوضوء، سواء الدعاء أو الذكر أو قراءة القرآن أو قراءة أحاديث، يستحب الوضوء. لكن الأجر والله العلم، اللي يتوضأ لا شك أن له أجر أعظم من الذي لا يتوضأ. هذه من المشاكل اللي تقع بين الناس اليوم. يسأل يقول أحيانا عندما يقع الطلاق بين الزوجين تبدأ الخصومة، وخاصة إذا كان هناك أولاد. إذا ما كان في أولاد المسألة سهلة، 3 أشهر وينتهي كل شيء، يعني تنتهي العدة خلاص انفصل. لكن إذا كان في أولاد أحيانا، إذا كانت الحضانة عند الأم، وهذا غالبا أن الحضانة تكون عند الأم، تعذب الأب حتى يرى أولاده. وإذا كانت الحضانة عند الأب يفعل كذلك، يعذب الأم حتى ترى أولادها. ثم كذلك إذا جاء الأولاد إلى الأب بدأ يذكر لهم مساوئ أمهم، سواء كان صادقا أو كاذبا أو مبالغا. وإذا جاء عند الأم كذلك ذكرت مساوئ أبيهم، سواء كانت صادقة أو كاذبة أو مبالغة. أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ في يوم من الأيام كانت هذه زوجتك وأحب الناس إليك، وكان هذا زوجك وأحب الناس إليك، ما الذي تغير؟ الذي تغير أنه دخل الشيطان بينكما. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، ولا تذكر زوجها إلا بخير، ولا يذكر زوجته إلا بخير، ولا يدخل الأولاد في مشاكلهم، لأن هذه تؤثر على نفسيات الأولاد غدا عندما يسمع من أمه تسب والدهم، أو يعني تتبلى عليه بأشياء وهو يصدقونها، أو الأب يفعل ذلك يسب أمهم ويتبلى عليها بأشياء هم يصدقونها أيضا. هذه مصيبة حقيقة، يجب على الآباء والأمهات يكونوا أعقل من ذلك، لا يتركون قضايا الانتقام الشخصي مقدما على حماية أولادهم، لأن مثل ما هو ولدش ولده يعني. وأنا أستغرب أحيانا بعض النساء تتزوج بدون عقد. ليش زوجين بدون عقد؟ قالت لأني إذا تزوجت بعقد درى أبوهم يأخذ الحضانة مني. طيب أبوهم هذا فعلا، أنت بتروحين لرجل أجنبي أبوهم أحق بهم، خلي يروحون حق أبوهم، شو المشكلة يعني؟ يبقى أبوهم. فهذا من يعني الغلط الذي يقع بين الزوجين، أن كل واحد يبي ينتصر على الثاني، كل واحد يمنع الثاني حقه، وهذا للأسف يعني واقع وصاير. فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر والله المستعان. يقول ما رأيك في من يتنحنح يخرج صوتا للإمام بقصد انتظر أريد أن أدرك الركعة، هو ليس دخول في نية الشخص وإنما صدر هذا الفعل من نفس الشخص عدة مرات. لا طبعا هذا لا يصلح أبدا أن يتنحنح، يعني ينبه الإمام أني وصلت، لأن هذا يشغل الإمام ويشغل الناس. أصل يدخل عليه السكينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة، وهذا الذي يتنحنح ويرفع صوته يتعمد النحن هذا ليس عليه السكينة، ويزعج المصلين ويزعج الإمام ويشغلهم عن الخشوع، فليس له ذلك. هل يجوز قتال اليهود تحت راية لا تحكم بشرع الله؟ يعني إذا كان يقصد غير مسلمين، لا غير مسلم ما نقاتل معهم، أما إذا كانوا مسلمين لكن كانوا منحرفين يبقى المسلم المنحرف أفضل من الكافر قطعا. والله تبارك وتعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهي معركة كانت بين فارس والروم، وفرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس لأن الروم أهل الكتاب وفارس مجوس. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فيفرحون بنصر الله للكفار الذين هم أهل الكتاب على المجوس الذين لا كتاب لهم. فكذلك نحن نفرح بنصر الله تبارك وتعالى إذا نصر المسلمين ولو كانوا مخالفين على الكفار قطعا، ونساعدهم على الكفار لا سواء، وإن كانوا يعني عندهم شيء من الانحراف أو شيء كثر أو قل، لكن في النهاية هم مسلمون وتجب مناصرتهم. يقول هذا سؤال يقول هل شمس يوم القيامة هي نفس شمس الدنيا؟ هي شمس الدنيا واحدة وهي تنكسف وينقطع ضوءها يوم القيامة وينتهى دورها التي أدته. حكم قراءة القرآن في العزاء حيث توزع أجزاء ومن يحضر يقرأ، لا هذه من البدع، هذه لا يجوز التزام بهذا، واللي بيقرأ للميت ويهدي له بينه وبين نفسه ببيته، لكن الاجتماع وكل واحد يقرأ الجزء وكذا لا غير صحيح، هذا بدعة. يقول هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة السرية هكذا؟ السرية الجهرية أي قولا لأهل العلم أنها تسقط، وهو قول يعني مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأن الإمام يتحمل القراءة المأموم. مذهب الشافعي لا ما تسقط، وهذا أحوط، مذهب الشافعي أحوط أنها لا تسقط، فاقرأها كل ما تيسر لك اقرأها لا تفوتها. أي نعم. قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهل البنون فقط الأولاد؟ ولماذا لم يذكر ما أدري شنو والله. على كل الأب والأم من زينة الحياة الدنيا، لا الأب والأم يفرحون بالولد أكثر من الولد يفرح بأبوه، يعني لأن الولد قدوم شيء منتظر، بينما الأم والأب تنولد هم موجودين، يعني ما هو شيء تفرح فيه، يعني هم موجودين في الأصل، يعني وإن كان نعمة أن الإنسان يولد وعنده أم وأب يرعيانه ويهتمان به، غير الذي يولد أبوه ميت ولا يولد وأمه يعني تموت بعد فترة أو تتركه ولا تدري عنه. أكيد وجود الأبوين نعمة عظيمة جدا، لكن على كل حال الله تبارك ذكر الأغلب، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني عندنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وليس خاصا بالأبناء وإنما المقصود بها الذكور والإناث، ولكن الناس جبلوا على حب الذكور أكثر من حب الإناث، والحريم أكثر بعد، يعني يبون الأولاد أكثر من الذكور أكثر من الإناث، وهذا خطأ، وقدوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزق بأربع بنات أول شيء، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، بعدين جاء الأولاد الذكور، وأيضا البنات تزوجنا والذكور ولا واحد بلغ، يعني كلهم ماتوا قبل البلوغ. فالقصد أن الإنسان يرضى بما قدر الله وقسم سبحانه وتعالى ذكورا كانوا، المهم يكونوا صالحين سواء كان من الذكور أو إناث. ولا يجوز للأب أو الأم أن يقدم الذكر على الأنثى أو يقدم الأنثى على الذكر، وغالبا يقدمون الذكور على الإناث. لكن الصحيح أنه لا يجوز تقديم الذكور على الإناث، وإنما يعطى الذكر من الاهتمام والعناية كما تعطى الأنثى من الاهتمام والعناية، والله أعلم. السبي اللي هو ملك اليمين، السبي هو ملك اليمين، وكما أن الكفار إذا قاتل المسلمين سبوا منهم كذلك المسلمون، وإذا صارت هناك معاهدات يعني بين كفار لا تسبون منا ولا نسبي منك حسب الاتفاق ما في بس يلتزم بهذا الاتفاق، ولكن إذا كانوا هم يعتدون علينا ويؤذون ونحن نأخذ السبي يعني والعبيد، وهذا لو تشوف كيف معاملة المسلمين الواجبة، أنا ما أتكلم عن الذين يسيئون المعاملة، الواجب والذي تعامل بها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، يعني مرت فترة على المسلمين جل علماء المسلمين من السبي، جل علماء المسلمين، لما سأل عبد الملك مروان أظن الزهري عن من يعني يرجع إليه المسلمون، قال في البصرة قال حسن البصري، قال في مكة قال عطاء، قال في مصر قال حبيب بن أبي ثابت، قال في ذكر له كثيرا من الدول كلها يذكر له أعاجم، يعني اللي هم سبي صاروا علماء يشار إليهم بالبنان، حتى قالوا إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان من السبي، يعني أبوه وجده، وكذلك الإمام مسلم، أبو داود السجستاني، ابن ماجة، واختلف في الترمذي والبخاري، عفوا البخاري المسلم اختلوا فيه هل هو عربي الأصل أو لا، وجميع كثير من علماء المسلمين يعني أصلهم من السبي، وكان يعاملون معاملة جيدة وكان يفرحون بهذا، وكان أحدهم لا يرضى أن يكون حرا، يعني حين لما يذكر لكم بعض أسماء علماء المسلمين كل هذا كان من السبي، حسن البصري، بن سيرين، الفضل بن دكين، نافع مولى ابن عمر، علماء كبار يشار إليهم بالبنان، عطاء بن أبي رباح، كلهم كان من السبي، ما ضرهم ذلك شيئا، عاشوا حياة كريمة جدا بين المسلمين. لذلك يعني إذا كان المسلمين يعاملهم معاملة الشرعية فهم في عز وكرامة، كيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون، لهذه الدرجة. نعم. في الصلاة السرية أحيانا أنتهي من القراءة واليوم لم يركع، هل يجوز أذكر الله في هذه الفترة؟ لا، أقرأ سورة ثانية، عيد السورة اللي قرأتها، يعني إما أن تقرأ سور ثانية أو تعيد قراءة السور التي قرأتها. هل عنده شيء؟ لا يجوز هذا الأمر، واحد يقول عن نفسه إنه يهودي أو إنه نصراني، لا يجوز عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز الإنسان يقول عن نفسه، إذا قال أهل العلم من حلف على نفسه أنه يهودي أو نصراني هذه من ألفاظ الردة والعياذ بالله، لا ما يجوز هذا الكلام. أبي كبير بالعمر ونسي أركان الصلاة ولا يحب أن أصلي به، فماذا أفعل؟ يصلي وأنت تراقبه، فإذا نسي ركنا نقول يبا لا تنسى الركوع، يبا ما ركعت، يبا سجدت، كذا تذكره بس والحمد لله، إذا ما يبي يصلي وراك تنبهه على الوضع الذي يجب أن يكون عليه. أجنبية قصدك؟ إعادة إعادة إعادة. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيته، الأمر الثاني أنه يعني تسأل يعني هل يجوز أن أهدي لامرأة أجنبية ما تصير لي ولا كذا؟ نعم ما في بأس، إذا أمن الإنسان أنه لا يقع يعني تبادل عواطف وشكرا، يعني لا كما يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني إذا كان لابد أن يكون في سبب لهذه الهدية ولا يتساهل الناس في هذا الأمر حتى لا يقع المحظور. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.